الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مطلب جديد في الحج النيابي. النيابة تتقوم بثلاثة أركان: النائب والمنوب عنه والمنوب فيه، وهو الفعل الذي هو الحج النيابي. فيقع الكلام أولا في الشرائط المعتبرة في النائب. قال رحمه الله: يشترط في النائب البلوغ، فبالتالي هذا القيد قيد لإخراج الذي لم يصل إلى سن البلوغ، وإن كان قريبا من سن البلوغ. يذكر أن بعض العلماء من المجتهدين كالعلامة الحلي وغير العلامة الحلي أيضا كان مجتهدا وكان صغيرا في السن، بالتالي حتى لو كان عارفا بأحكام الحج وعارفا بالمسائل وهو يستنبط المسائل، لكن مع ذلك لا تصح النيابة من الصغير وإن كان قد قرب من سن البلوغ. الشرط الثاني الذي يذكره العقل، فلا تصح النيابة من المجنون، سواء كان هذا المجنون إطباقيا أو إدواريا، يعني إدواري زمن يعرض عليه الجنون وفترة لا يعرض عليه الجنون. لنفرض 3 أشهر يجن و3 أشهر يفيق. لو كان في فترة الإفاقة فلا يصدق عليه أنه مجنون، بل يصدق عليه أنه عاقل، فبالتالي تصح النيابة منه. لنفرض هذا الشخص في شهر أنه ذي القعدة أفاق، فبالتالي يمكن أن يكون نائبا عن الغير في الحج. الشرط الثالث الذي يذكره هو أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب في عام النيابة. فلو كانت ذمة المكلف الذي سنعطيه النيابة مشغولة بالنذر أو بالعهد أو اليمين لكن في عام النيابة، وكان متمكنا من الإتيان بما في ذمته ولو ماشيا، بالتالي يجب عليه أن يأتي بالحج عن نفسه، إما وفاء بالنذر أو العهد أو بالنسبة لليمين، أو لا كان الحج في العام السابق واجب عليه لتحقق الاستطاعة وهو لم يذهب إلى الحج، فبالتالي استقر وجوب الحج في ذمته. في هذا العام نقول له يجب عليك الذهاب إلى الحج ولو متسكعا، لأنه استقر وجوب الحج. وبما أن وجوب الحج فوري، وأنا بينت معنى الفورية، الفورية في الحج أنه يجب عليه الحج في عام الاستطاعة، فإن لم يفعل ففي العام التالي، فإن لم يفعل ففي العام الذي يليه، فبالتالي هذا استقر وجوب الحج في ذمته ولم يذهب إلى الحج في عام الاستطاعة، فيجب عليه أن يذهب في العام التالي. لو كان في العام التالي هذا ممكن أن احنا نستأجر كنائب، يقول لا، يشترط في النائب أن يكون فارغ الذمة حتى تشتغل ذمته بالحج النيابي. طيب، هذا المقدار بينا في جميع هذه الفروض يحصل التنافي. شلون؟ خل أنا أعيد المطلب. لو كان حجة الإسلام مستقرة أو مستقرا الوجوب، وجوب حجة الإسلام لو كان مستقرا في ذمتي بأن حصلت الاستطاعة في السنوات السابقة ولم يذهب إلى الحج، وذهب المال. هنا قلنا يجب عليه الحج ولو متسكع، لأن الحج واجب فوري، فبالتالي لابد أن يأتي به في هذا العام. في هذا العام لو كانت ذمته مشغولة بحجة الإسلام فلا يمكن أن نجعله نائبا عن الغير لحصول التنافي بينهما. نعم لا يحصل التنافي لو نذر الحج بعد سنتين، الآن هو يريد أن يكون نائب عن الغير، لا يحصل التنافي. فبالتالي لو استأجره ولي الميت ليأتي بالحج نيابة عن أبيه مثلا في هذا العام لا بأس به، أو نقول لا العكس، أنه في هذا العام ذمته مشغولة بحج واجب والولي استأجره ليأتي بالحج في العام القادم، هنا أيضا لا يحصل التنافي باعتبار أنه في العام القادم ذمة النائب غير مشغولة بحج واجب، فيمكنه أن يأخذ النيابة ويأتي بها. أيضا لو حصلت له الاستطاعة في هذه السنة وقبل اتيان موعد سير القافلة هو عجز نفسه، شلون عجز نفسه؟ مثاله أنه كانت لديه الراحلة والزاد، الراحلة نفرض أنه جمل ولديه الزاد وصحة البدن وخلو الطريق وكل أموره كانت طيبة، وأتاه ضيف فاستحى من الضيف فذبح الجمل مثلا، لم يكن لديه سوى هذا الجمل، فبالتالي عجز نفسه بحيث انتفت الاستطاعة. الآن هم يقولون هذه الاستطاعة ذبح الجمل هذا مو مثال، لكن لنفرض أنه عجز نفسه بحيث انتفت الاستطاعة العقلية، مو إحنا عندنا استطاعة شرعية اللي هي الزاد والراحلة وصحة البدن وخلو الطريق، وعندنا الاستطاعة العقلية التي هي عبارة عن القدرة. لو عجز نفسه بحيث أنه الآن هو غير قادر على الحج ولو ماشيا ولو متسكعا، حينئذ يسقط وجوب الحج عن ذمته في هذا العام، لكن يبقى أصل وجوب الحج عليه. يعني لو حصلت له القدرة في العام القادم يجب عليه أن يذهب إلى الحج، هنا تصح منه النيابة. فهذا الولي الذي يريد أن يستأجر هذا الشخص لو أعطاه المال بحيث أو أعطاه فرس مثلا وجعله في اختياره ملكه إياه، فهو الآن قادر على أداء الحج النيابي في هذه السنة، لكن ليس له أن يتسرع ويؤجر نفسه للنيابة إلا إذا ضاق الوقت. لماذا؟ لاحتمال أن تتجدد الاستطاعة في هذه السنة. لنفرض الآن هذا المثال إحنا نضربه كمثال في شهر شوال، مو بمجرد أنه العجز أنه عجز نفسه في شهر شوال ثم بعد ذلك يقبل النيابة، لا، لابد أن ينتظر إلى أن لنفرض إلى آخر الوقت إلى ضيق الوقت. فحينئذ إذا لم تتجدد له الاستطاعة وجاء رجل واستأجره ليحج عن مثلا أبيه أو عن أي شخص آخر، بالتالي يأخذ هذه الإجارة ويؤجر نفسه للحج النيابي. طيب لنفرض أنه آجر نفسه للحج النيابي في شهر ذي القعدة، لأن القافلة قالوا إحنا راح نسير في 15 من ذي القعدة، هو يوم مثلا خلنا نفرض 9 من ذي القعدة آجر نفسه وقال بعد ضاق الوقت ولا تتجدد الاستطاعة، لكن سبحان الله تجددت الاستطاعة يوم 10 أو يوم 11 بالإرث مثلا، أخبروه بأنه أحد أقربائك توفى وهذه أموال الإرث، فحينئذ ماذا يقدم؟ هل الحج عن نفسه أم النيابة؟ يقول تقدم النيابة. لماذا تقدم النيابة؟ لأنه المفروض أن وجوب الحج عن سقط عن ذمته، وذمته اشتغلت بالحج النيابي، فالذمة عندما تشتغل بوجوب الحج النيابي عليه حينئذ إذا تجددت الاستطاعة يكون وجوب الحج النيابي مانعا عن وجوب حجة الإسلام في هذه السنة. يقولوا له لا، أنت تحفظ على الاستطاعة للعامل قادم. فبالتالي إذا استأجره شخص للحج عند فقدان الاستطاعة ثم حصلت له الاستطاعة بعد أن آجر نفسه للحج النيابي، هنا نقدم الحج النيابي لأنه غير قادر على أداء الحج الواجب عليه لاشتغال ذمته بالحج النيابي. نرجع إلى الشرائط، ومن الشرائط المعتبرة الإسلام، والمراد من الإسلام الإقرار بالشهادتين ولو لم يشهد بالولاية. لكن هذا الاشتراط متوقف على ماذا؟ متوقف على مبنى من يقول بصحة عبادة المخالف. لكن لو كان هذا المجتهد لا يقول بصحة عبادة المخالف، هنا لابد أن يشترط الإيمان. إذن خلاصة الكلام، الشرط الذي نشترطه إن كان هو الإسلام فلابد أن يكون مبنانا صحة عبادة المخالف، فلو قلنا بصحتها نشترط الإسلام في النائب. وأما لو بنينا على عدم صحتها فلابد أن نشترط الإيمان في النائب. الشهيد الثاني يقول اشتراط الإيمان هو الأقوى. الشهيد الأول في الدروس ذكر اشتراط الإسلام لكن بنحو القيل، يعني وقيل يشترط الإسلام، وهذا يشعر لأنه نسبه إلى القيل، هذا يشعر بضعفه. ثم الشهيد الأول ذكره بنحو القيل وترك المطلب، يعني لم يرجح اشتراط الإيمان على الإسلام وإنما اكتفى بذكر الإسلام على وجه يظهر منه أنه لا يقبله وأنه وجه ضعيف. الآن أنت تستظهر من كلامه أنه يشترط الإيمان، هذا بعد استظهار شخصي أنت استظهر، لكن هو لم يذكر ذلك. ثم بعد أن انتهى من ذكر شرائط النائب الآن يذكر شرائط المنوب عنه. يشترط في المنوب عنه الإسلام، يعني أنت تبي تروح نائب لابد أن يكون المنوب عنه ومن ستأتي بالحج نيابة عنه مسلم، فلا تصح النيابة عن الكافر. وأيضا يشترط أن يكون معتقدا الحق. هذا لماذا هذا القيد؟ هذا القيد لإخراج النيابة عن المخالف مطلقا، ناصبيا كان أو غير ناصبي. لكن يستثنى من ذلك أن يكون المنوب عنه أبا للنائب، وإن على يعني إما أبو أو جده أو جد أبو وهكذا، لكن من طرف الأب لا من طرف الأم، فتصح النيابة عنه وإن كان الأب أو الجد من طرف الأب ناصبيين. الشهيد الأول في الدروس يقول عدم جواز النيابة إنما تختص بالناصب، لأن الناصب كافر، فلو كان المنوب عنه من العامة من المخالفين لكن لم يكن ناصبيا فتجوز النيابة عنه. فإذا الشهيد الأول في الدروس لا يقول بأنه لا تجوز النيابة عن المخالف مطلقا، بل يقول خصوص من كان ناصبيا، وأما غير الناصبي تجوز النيابة عنه. نعم استثنى من ذلك باعتبار هناك نص كون الأب الذي هو المنوب عنه ناصبيا فتجوز نيابة الابن عن أبيه. الشهيد الثاني يقول لا يجوز للمؤمن أن ينوب عن غير المؤمن إلا في مورد الأبوة، وأن يكون النائب هو الابن. يعني المؤمن مطلقا لا يجوز له أن ينوب عن غير المؤمن إلا في المورد، شو قلنا؟ إذا كان المنوب عنه أبن ولو كان ناصبيا، طبعا للخبر والشهرة. يقصد من الخبر هو ما رواه وهب ابن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال لا. قلت فإن كان أبي؟ قال إن كان أباك فحج عنه. طيب. ابن إدريس رحمه الله خالف، الحين قاعد أذكر الأقوال في المسألة، خالف في ماذا؟ قال أصلا المؤمن لا يحج لا ينوب عن غير المؤمن مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان المنوب عنه ناصبيا أم غير ناصبي، وسواء كان أبا أم غير أب، لأن المخالف كافر في الآخرة فينطبق عليه حكم ما لو كان المنوب عنه كافرا وما عمل بالرواية مالت وهب. فبالتالي هذا هو القول الثالث في المسألة. ثم يذكر أنه احنا نذكرها بصيغة السؤال، هل يجري هذا الكلام، لأن كلامنا في النيابة في الحج، لكن هل هذا الكلام كله الذي تقدم يجري في جميع العبادات كالصلاة والصيام مثلا أم لا يجري؟ الوجه في جريان ما تقدم في بقية العبادات، يعني جريانه، هو أن المخالف مكلف بجميع العبادات حج كان أم غير حج، هو مكلف. فإذا أتى بها بالمباشرة ولم يخل بركن من أركانها، يعني أتى بالعبادة، خلنا نفرض الصلاة، وأتى بالصلاة مستجمعة لجميع الشرائط والأجزاء المعتبرة فيها، أليست هذه الصلاة صحيحة؟ يقول نعم. فإذا كانت هذه صحيحة فتكون صحيحة لو أتى النائب بها نيابة عنه، لأن الإنسان تارة يأتي بالعمل بالمباشرة وأخرى يأتي به بالتسبيب. فلو كان العمل المباشري صحيح فالعمل الذي يؤتى نيابة عنه اللي احنا نطلق عليه بالتسبيب يكون صحيحا. إذن شنو فائدة العمل نيابة عنه؟ يقول أنه الفائدة هو سقوط العقاب من جهة هذه العبادة لا من جميع الجهات. الإنسان يوم القيامة يحاسب على كثير من الأمور، فبالتالي اتيان الصلاة نيابة عنه كي لا يؤاخذ على الصلاة ولكن يؤاخذ على الولاية. هذا كله لو قلنا أنه ماذا؟ ليس كافر. وأما لو قلنا بأنه كافر حينئذ فهو وإن كان مكلف بالعبادات لكنه لو أتى بالعبادات بجميع أركانها لا تكون صحيحة. لماذا؟ لعدم تمشي قصد التقرب إلى الله منه حال كفره. يعني الكافر الآن هذا مطلب سيأتي إن شاء الله إذا تعرضنا لمبحث أنه الكفر والإيمان. يقولون ما فائدة توجيه الخطاب إلى الكافر؟ قل الكافر لا ينبعث كالبهيمة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالله. فبالتالي تقولون بأنه يتوجه إليه خطاب صلي، ما فائدة كأنك تقول للجدار صلي؟ لأن الكافر أول شيء لابد أن يؤمن بالله وأنه مولاه، وحينئذ يأتي الخطاب صلي قربة إلى الله. هو من الأول يقول ما أكو الله، مثلا على سبيل المثال يقولون لا، مو الفائدة فقط منحصرة في الانبعاث والبعث والتحريك، أكو فائدة أخرى. شنو هي؟ أنه يعاقب عقابين. شلون يعاقب عقابين؟ يعاقب أنه يوجه إليه خطاب بأنه عليك أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، هو لم يفعل، وإذا آمنت بالله فصلي. صار أكو خطابين. إنزين، أنت آمنت؟ يقول لا. إنزين، إذن إذا لم تؤمن فأنت بالتالي لم تصلي، فتفضل إلى عقابين. فبالتالي هذا لو قلنا بأنه كافر، هذا المخالف، فهو وإن كان مكلف بجميع العبادات ولو أتى بها ولم يخل بركن من أركانها، لكن ما نحكم عليها بالصحة على هالمبنى. لماذا؟ لأنه لا يتمشى منه قصد القربة حال كفره. فبالتالي قد تسأل ما فائدة ذلك؟ نقول تعدد العقاب. طبعا هناك روايات كثيرة تدل على أنه لا ينتفع بعمله سواء أتى بها بالمباشرة أو بالتسبيب. ثم بعد أن انتهى من ذكر شرط أو شرائط المنوب عنه، يذكر شرط المنوب فيه. المنوب فيه هو نفس الفعل، يعني الحج النيابي. يقول يعتبر في المنوب فيه نية النيابة عن الغير تمييزا. طبعا أول شيء يعتبر نية النيابة، ثم بعد ذلك يذكر الشرط الثاني، نية ماذا؟ أن يذكر المنوب عنه. لماذا هذا الشرط الأول أنه يذكر يعتبر شرط النيابة، أنه ماذا؟ أن ينوي النيابة، ليميز هذا الحج بين وقوعه عن نفسه أو وقوعه عن الغير. وطبعا إن شاء الله سيأتي بعد التطبيق تتمت هذا الكلام. قال ويشترط في النائب في الحج البلوغ. فبالتالي قلنا قيد البلوغ لإخراج ماذا؟ الصبي، وإن كان هذا الصبي مقاربا لسن البلوغ وكان مميزا. والعقل لإخراج المجنون. الشرط الثالث والخلو، يعني أي خلو ذمة النائب من حج واجب في ذلك العام مع التمكن منه ولو ماشيا، يعني مع التمكن من الحج الواجب ولو ماشيا، حيث هذا تعليل لا يشترط فيه الاستطاعة كالمستقر من حج الإسلام. هذا المطلب لازم من بينه. الشخص الذي كان، لنفرض الشخص الآن ابتداء الحج مواجب عليه وحصلت له الاستطاعة ولم يذهب إلى الحج، فاستقر وجوب الحج في ذمته وذهبت الاستطاعة، أتلف المال، حينئذ نقول له العام القابل القادم يجب عليك أن تأتي بالحج. يقول يشترط الاستطاعة؟ نقول لا يشترط الاستطاعة في الحج المستقر. لهذا قال حيث لا يشترط فيه، يعني في الحج المستقر، الاستطاعة، عفوا، كالحج المستقر من حج الإسلام، ثم يذهب المال. طيب، فلا تصح نيابة الصبي ولا المجنون مطلقا ولا مشغول الذمة به، يعني بالحج الواجب، في عام النيابة. لماذا؟ يعلل للتنافي. ويتفرع على هذا ماذا؟ يتفرع هكذا: ولو كان في عام بعده كمن نذره كذلك. يعني هذا نذر أن يأتي بالحج، لكن في عام بعد العام، مثلا قال بعد السنة الجاية، مثلا السنة القادمة، أو استأجر له. زين، هذا مثال آخر جايبه، أنه استأجره للسنوات القادمة، فبالتالي صحت نيابته قبله، يعني قبل أن تشتغل ذمة هذا النائب بحج استؤجر، فبالتالي إذا استؤجر فتصح منه النيابة. وكذا يعني تجوز النيابة في العام المعين اللي وجب عليه الحج فيه لكنه عجز نفسه، وكذا المعين حيث يعجز عنه ولو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام. يعني الآن هو يجب عليه الحج، وقد عين الحج في هذا العام والوجوب ثابت عليه، ولكنه عجز نفسه عنه ولو مشيا. ولو مشيا تدرون ليش؟ لأنه ناظر إلى الحج النذري، الحج المنذور لا يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، زاد وراح كما قلنا، فبالتالي يجب عليه، لكنه قدرة العقلية، يعني أنه غير متمكن الآن. ليش قال وكذا؟ يعني تصح النيابة. وكذا تصح النيابة لماذا؟ لسقوط الوجوب في ذلك العام للعجز، وإن كان يقول وإلا اعتبر الإيمان أيضا وهو الأقوى. هذا قول الشهيد الثاني وهو الأقوى، الإسلام قول الشهيد الأول في اللمعة، لكنه في الدروس ماذا قال؟ وفي الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عنه قولا، حكاه قولا مشعرا بتمريضه، يعني بتضعيفه، ولم يرجح شيئا في الدروس، بس قال وقيل يشترط الإسلام وترك الأمر. طيب. الآن انتهينا من شرائط النائب، يقول الآن يشرع في بيان شرائط المنوب عنه وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق، فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا بلا فرق، يعني بين كونه ناصبي أو غير ناصبي، إلا أن يكون أبا للنائب، وإن على للأب لا للأم، يعني أن يكون أبا وإن على من طرف الأب لا من طرف الأم، فلو كان أنه من طرف الأم وكان ناصبيا فبالتالي الرواية لا تشمله، فيصح وإن كان ناصبيا. واستقرب في الدروس، ماذا استقرب؟ اختصاص المنع بالناصب، يعني نفسه الشهيد الأول استقرب عدم النيابة، قال عدم النيابة هذا مختص بالناصبي، فلو كان المنوب عنه مخالف لكنه ليس ناصبي فبالتالي تصح النيابة عنه، ويستثنى منه الأب والأجود الأول. المراد من الأول يعني القول بعدم جواز نيابة أهل الحق وأهل الإيمان إلا عن أهل الحق وأهل الإيمان إلا إذا كان الأب للنائب ولو كان ناصبيا. والأجود الأول للرواية هي رواية وهب، والشهرة هذا بعد من المشتهر فتوى عند العلماء. ومنعه بعض الأصحاب، أنا قلت ابن إدريس، ابن إدريس قال لا يجوز للمؤمن أن ينوب عن غير المؤمن مطلقا حتى لو كان أب، وفي إلحاق باقي العبادات به وجه، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا. الآن الكلام في الصلاة والصوم أنا بينته في الشرح. وصل الكلام إلى الركن الثالث وهو المنوب فيه، المنوب فيه يعني نفس العمل اللي هو الحج النيابي. الشرائط المعتبرة في المنوب فيه أولا أن ينوي النيابة، يعني أن النائب ينوي النيابة. لماذا؟ لأن الفعل وهو الحج كما هو قابل لأن يقع عن الغير هو قابل لأن يقع عن نفس المكلف، فلا بد أن يميز العمل، ولذا قلنا يعتبر أن يقصد النيابة. لكن لما كان هذا الشرط أعم من تعيين من المنوب عنه، لأن نية نفس النيابة قابلة للتطبيق على زيد وخالد وهند، لذا نبه الشهيد الأول على تعيين المنوب عنه. إذن الشرط الثاني يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه عند نية الأعمال، يبي يحرم يقول أحرم مثلا لحجة لعمرة التمتع نيابة عن فلان ابن فلان، ما يحتاج إلى ابن فلان، نيابة عن فلان. فجميع الأعمال التي هي في الحج والتي تحتاج إلى النية لابد أن يعين فيها المنوب عنه. ثم يقول الشهيد الثاني: لو نوى هذا النائب الحج عن فلان، قال أحج عن فلان، فهذا يكفي في تحقق نية النيابة، لأن النائب إذا قال مثلا أحرم عن زيد بن أرقام، هذه النية تلازم كون هذا الشخص نائب وأنه قصد النيابة. طيب، ثم هل يستحب له أن يتلفظ بالنية بأن يقول أحرم بقصد النيابة أو أحرم نيابة؟ يقول الشهيد الثاني: لا يستحب التلفظ بمدلول هذا القصد، مراد من المدلول هو الدال، لأن القصد في القلب، والذي يدل على القصد يسمى دال وهو اللفظ، فلا يستحب التلفظ بما قصده في قلبه. طبعا المستحب هو ذكر المنوب عنه في جميع النسك، مستحب لفظا. طيب، مطلب جديد: هل يستحب التلفظ بكيفية مخصوصة؟ ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لفظ مخصوص، لكن شوف الرواية، هكذا قال الإمام عليه السلام: يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء، إلى آخر الرواية. وورد في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال عليه السلام: يسميه في المواطن والمواقف، يعني في جميع الأفعال. ليش قال مواطن ومواقف؟ لأن عندنا موقفين، موقف عرفات وموقف المزدلفة. المواطن يقصد فيها الأفعال كالإحرام والطواف وصلاة الطواف وإلى آخره. طيب، هذه رواية ابن مسلم. وفي عندنا خبر المثنى، هكذا ورد: في الرجل يحج عن إنسان يذكره في جميع المواطن، قال عليه السلام: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إذا نظرنا إلى صحيح الحلبي نجد أنه عليه السلام قال إن هذا القول بعد الإحرام، بعد الإحرام فيكون خارج عن النية، إما متقدم على نية الإحرام يعني يقول هالكلام ثم يحرم، أو متأخر يعني يحرم ثم يقول: اللهم ما أصابني من بلاء أو تعب أو إلى آخره. هذا بالنسبة لصحيح الحلبي، فصحيح الحلبي لا يدل على وجود صيغة مخصوصة في أنه النيابة. وأما صحيح ابن مسلم أيضا خالي من تعيين كيفية مخصوصة للنية، لأن صحيح ابن مسلم غاية ما يدل عليه أن يذكر المنوب عنه في المواطن والمواقف. يبقى عندنا خبر المثنى. خبر المثنى يرجع إلى ذكر المنوب عنه، يعني الإمام عليه السلام يرجع ذكر المنوب عنه إلى مشيئة النائب، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ومن هنا قالوا بأنه صحيح ابن مسلم لو دل على وجوب ذكر المنوب عنه في جميع المواطن والمواقف نرفع اليد عن الوجوب بخبر المثنى. خبر المثنى يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، فيكون ذكر المنوب عنه في جميع النسك يفتقر إلى النية. إنزين، طبعا يفتقر إلى النية القلبية والتلفظ، بها يكون مستحب. نطبق هذا المقدار. قال ويشترط نية النيابة بأن يقصد كونه نائبا، ولما كان ذلك يعني نية النيابة أعم من تعيين من ينوب عنه، نبه على اعتباره أيضا بقوله وتعيين المنوب عنه قصدا. قصدا يعني أنه في القلب في نية كل فعل يفتقر إليها، كل فعل وكل عمل من أعمال الحج تحتاج إلى النية، فبالتالي يقصد في قلبه أن هذا العمل هذا الإحرام عن زيد بن أرقام التلفظ مستحب. ثم يقول ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ، يعني لو هو اكتفى فقط قال أحرم عن زيد بن أرقام، فبالتالي هذا يتبين ظاهره أنه قصد النيابة، لأن ذلك يعني شنو؟ يعني نية أعمال الحج عن شخص المنوب عنه يستلزم النيابة عنه، فبالتالي هو يستلزم أنه نائب. فبالتالي إحنا لما ذكرنا شرطين وقلنا لابد أن يذكر النيابة، ثم لابد أن يذكر أن هذا العمل أنه نيابة عن زيد، نقول لو ذكر أن هذا العمل نيابة عن زيد هذا يستلزم أن يكون هو نائب. ولا يستحب التلفظ، يعني لا يحكم باستحباب التلفظ بما يقصده في قلبه بمدلول هذا القصد. أنا قلت المدلول هنا يقصد الدال، لأنه لا يستحب التلفظ بالدال على هذا القصد، يعني الدال هو اللفظ والمدلول هو القصد الموجود في القلب، وإنما يستحب تعيينه يعني تعيين المنوب عنه لفظا عند باقي الأفعال وفي المواطن كلها بقوله ياب الرواية اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان ابن فلان وأجرني في نيابتي عنه. هذا مثل ما أنا ذكرت في الرواية السابقة اللي هي صحيح الحلبي، الإمام يقول أنه بعد الإحرام، فبالتالي يتبين بأن هذا القول إما أن يكون متقدم على الإحرام نية الإحرام أو متأخر عن نية الإحرام. لهذا قال وهذا أمر خارج عن النية، متقدم عليها أو متأخر عنها، يعني أو بعدها. مطلب جديد، لو أحرم النائب ودخل الحرم فعرض له الموت، هنا فروض وصور، حطوا بالكم على الصور. الأولى أن يدخل الحرم محرما، يعني أنه يحرم، لأن من أين يحرم؟ يحرم من المواقيت البعيدة، فإذا أتى يدخل الحرم، خلنا نفرض هو جاي من طرف التنعيم، بمجرد أن يصل إلى مسجد التنعيم يدخل إلى الحرم، وعندما يدخل إلى الحرم يموت وهو محرم وهو في الحرم. هذه الصورة الأولى. هنا حكموا ببراءة ذمة النائب وبراءة ذمة المنوب عنه. طبعا براءة ذمة المنوب عنه إذا كانت مشغولة بحج واجب، وكان النائب يأتي بالحج الواجب نيابة عنه، وأما لو كان النائب يأتي بالحج المستحب فبالتالي تبرأ ذمة النائب، ولا حاجة أن نذكر أنه المنوب عنه، لأن المنوب عنه الحج نيابة عنه ماذا؟ مستحب. الدليل على براءة ذمة النائب والمنوب عنه معا فيما لو أحرم ودخل الحرم الأخبار الواردة في الحج عن نفسه. عندنا أخبار وردت أنه الرجل يحرم ويدخل الحرام فيموت وهو محرم، هني الإمام يقول أجزأ عنه. فهذه الأخبار تدل على أن المكلف إذا أحرم عن نفسه بالحج الواجب عليه وأحرم للحج الواجب ودخل الحرام ومات تبرأ ذمته من هذا الحج الواجب. لكن الأصحاب فهموا عدم الفرق بينما لو كان الحج الواجب عن نفسه أو كان يأتي به نيابة عن الغير. لكن الأمر سهل المؤنى، لماذا؟ لأنه لدينا موثقة إسحاق، وموثقة إسحاق واردة في الحج النيابي الواجب. شوف موردها هو موردنا، موثقة إسحاق وردت في الحج النيابي الواجب، وتدل على أن النائب إذا أحرم ودخل الحرم سواء وصل إلى مكة أم لم يصل إليها تبرأ ذمته هو وتبرأ ذمة المنوب عنه أيضا. طيب. عبارة الشهيد الأول في المتن لا تدل إلا على الصورة الأولى، لأن الشهيد الأول في المتن ماذا قال؟ لو مات محرما بعد دخول الحرم. خلونا نبين الصورة الثانية والثالثة كي نبين كيف أن هذه العبارة لا تشمل الصورة الثانية ولا الثالثة. الصورة الثانية أن يحرم لعمرة التمتع وقبل أن يشرع بالطواف هو محرم ودخل الحرم ووصل إلى مكة، لكن قبل أن يشرع بالطواف ويأتي ببقية الأعمال تعرض له حاجة فيخرج من الحرم محرما ثم يموت. هنا قالوا بأن الحكم كما تقدم في الصورة الأولى، تبرأ ذمته وذمة المنوب عنه. الصورة الثالثة أن يحرم لعمرة التمتع ويأتي بجميع أعمال العمرة ويحل من إحرام العمرة، وقبل أن يحرم لحج التمتع يعرض له الموت، فهو هنا ماذا؟ محل لكنه في الحرام. هنا أيضا قالوا الحكم هو أنه كما في الصورة الأولى، تبرأ ذمة النائب وذمة المنوب عنه. زين، نرجع إلى عبارة الشهيد الأول في المتن. الشهيد الأول قال لو مات محرما بعد دخول الحرام، هذه عبارته. فلولا أنه رحمه الله قيد الحكم بقوله تتمت العبارة وإن خرج منه، يعني إن خرج من الحرام بعده، يعني بعد دخول الإحرام، لما شملت العبارة الأولى الصورة الثانية. فبالتالي قوله وإن خرج منه بعده إنما هو لإدخال الصورة الثانية، وأما الصورة الثالثة فلا تكون مشمولة لعبارة الماتن. لماذا؟ لأن المكلف أو النائب مات وهو محل، قبل أن يحرم لحج التمتع كما هو المفروض في الصورة الثالثة. الشهيد الأول قال لو مات محرما، وهذا مات محلا، صحيح؟ فكان الأنسب أن يقول لو مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، حتى تدخل جميع الصور في كلامه، حتى الصورة الثانية التي مات خارج الحرم حال كونه محرما، لأنه عرضت له حاجة فخرج من الحرم وهو في إحرامه فمات، فبالتالي تدخل. وحتى الصورة الثالثة التي مات داخل الحرم لكنه محل من إحرام عمرة التمتع، لأنه يصدق في كلتا الصورتين أنه مات بعد أن أحرم وبعد أن دخل الحرم. طيب، قد تقول وتدعي أنه إذا مات النائب حال كونه محرما يسقط الوجوب عن ذمته وذمة المنوب عنه، هذا مسلم، فمن باب أولى يسقط الوجوب عن ذمتهما إذا مات بعد الإحرام. نقول لا، يعني هذا شنو يبي يقول؟ هذا الآن صاحب الدعوة يريد أن يقول عبارة الماتن تامة والأولوية واضحة ولا حاجة لذكر العبارة بالكيفية لو مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، فيريد أن يثبت الأولوية بهذه الكيفية. يقول أنتم تقولون بأنه لو مات وهو محرم تبرأ ذمته وذمة المنوب عنه، فمن باب أولى لو مات بعد الإحرام، يعني هو بعد أن أحرم لعمرة التمتع وأتى بجميع أعمالها ثم حل من إحرامه ومات، خب لو مات بعد الإحرام يكون أولى بالإجزاء وبراءة ذمة النائب والمنوب عنه، يعني هذا يدافع عن الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول له ما نحتاج إلى هذا الدفاع الباطل، لماذا؟ لأن هذه الأولوية المدعات تحتاج إلى علم الغيب، من وين تدري أن بعد الإحرام أولى من الإحرام؟ بل ممنوعة، لأن قياس الحكم حال الإحرام على ما بعد الإحرام، والقول بأن بعد الإحرام أو مثلا من حالة الإحرام، زين، يعني هكذا تقول بأنه بعد الإحرام أولى من حال كونه محرما، هذا قياس محض، ويجب علينا أن نتوقف عند مورد النص، إذ لعل الله سبحانه وتعالى، أنت من وين تعرف الخصوصية؟ لعل الله يريد تعظيم الإحرام، أو يريد أن يتفضل على من يدخل الحرم محرما. منو قال لك أنه إذا لم يكن متلبسا بالإحرام يكون أولى وإن كان بعد الإحرام؟ نطبق هذا المقدار. طيب، وتبرأ ذمة، يعني ذمته، يعني ذمة النائب من الحج، وكذلك ذمة المنوب عنه إن كانت مشغولة، يعني المنوب عنه تارة يؤتى بالحج الواجب نيابة عنه فذمته مشغولة، وأخرى يؤتى بالحج المستحب نيابة عنه، حينئذ بعد ما في براءة الذمة، فلا تبرأ إلا ذمة النائب. طيب، وتبرأ ذمته لو مات النائب محرما بعد دخول الحرام، يقول ظرف للموت لا للإحرام، يعني بعد دخول الحرام، زين، ظرف لقوله لو مات، لو مات بعد دخول الحرام، وليس ظرف لقوله محرما. وإن خرج منه، يعني من الحرام، بعده، أي بعد بلي الإحرام، أي بعد بعده، يعني أي بعد دخول الحرام. ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضا، كما لو مات بين الإحرامين، يعني خرج من الإحرام، يعني أحل من إحرام عمرة التمتع ولم يحرم للحج حج التمتع، فمات بين الإحرامين محلا، إلا أنه لا يدخل في العبارة. هذا اللي أنا قلته، يعني عبارة المتين ما يدخل فيها هذه الصورة الثانية لفرضه الموت في حال كونه محرما. طيب، فكان الأنسب شنو؟ أن يقول الشهيد الأول، ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرام، هو شنو قال؟ هو قال هكذا، قال ولو مات محرما بعد دخول الحرام، لو كان قايل ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرام شملهما، يعني أنه يشمل الخروج من الحرام والموت بين الإحرامين لصدق البعدية بعدهما. شنو لصدق البعدية؟ لأن الموت بعد الإحرام ودخول الحرام يشمل الصورة الثانية والثالثة. طبعا الضمير في بعدهما يرجع إلى الخروج من الإحرام والخروج من الحرم، مرة يخرج من إحرامه يعني يحل، ومرة يكون محرم لكنه يخرج من الحرم. المثال اللي قلنا عرضت له حاجة فخرج من الحرم محرم. طيب، قد يدعي مدعي ويقول ويدعي الأولوية ويقول وأولوية الموت بعده، يعني بعد الإحرام، منه من الموت حالته يعني حالة الإحرام ممنوعة. هذا المقدار تم. فرع جديد، لو مات النائب قبل الإحرام أو بعد الإحرام قبل دخول الحرم، يعني شنو صار عندنا؟ مرة يموت قبل أن يحرم، وصل إلى مسجد الشجرة توفاه الله قبل أن يتلبس بالإحرام، أو لا أحرم وقطع الطريق قبل أن يصل إلى مسجد التنعيم توفاه الله فلم يدخل الحرام، هنا أجمع علماؤنا على عدم براءة ذمة النائب وعدم براءة ذمة المنوب عنه. بناء على هذا الفرع لابد أن نذكر ثمانية صور. هذه الصور الثمانية لو نذكرها اليوم ناشئة من تقييد عقد الإجارة بخصوص أعمال الحج، لأن عقد الإجارة على ماذا وقع؟ عندما جاء ولي الميت وقال لهذا الشخص استأجرتك لتأتي بالحج نيابة عن أبي مثلا، شنو قال له؟ قال له تأتي بخصوص أعمال الحج، يعني قيد، أو لا أطلق من غير أن يقيد كما سنبين، أو وقعت الإجارة على الذهاب وأداء أداء أعمال الحج دون نفقة الرجوع، أو على الذهاب وأداء أعمال الحج والرجوع. زين، هذه أربعة صور. لو لاحظنا هذه الصور الأربعة إلى صورتين، وهو فرض الموت قبل الإحرام وفرض الموت بعد الإحرام، 4 × 2 يكون المجموع صور 8. الصورة الأولى نذكرها أنه بشكل سريع، الصور الثمانية راح أذكرها بشكل سريع. الصورة الأولى ذكرها الشهيد الثاني بقوله فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة، يعني أن الإجارة مقيدة بأداء أعمال الحج خاصة، أعمال الحج التي أولها الإحرام وآخرها النفر من منى يوم 12 أو 13. لو مات هذا النائب قبل الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة، لأنه لم يأتي بشيء من أفعال الحج، والفرض أنه قد استؤجر على أفعال الحج خاصة، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى، ولكن الأجير مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرام. هنا الأجير يستحق بنسبة الإحرام، لأنه هو أتى بأول عمل من أعمال حج التمتع، اللي هو أول عمل الإحرام لعمرة التمتع. لنفرض الإجارة 1800 دينار، وإحنا عندنا 18 عمل، خمسة في حج، خمسة في عمرة التمتع، و13 في حج التمتع. كم صار عندنا؟ 18 فعل. نقول 1800 دينار، أنت آجرتني على هذه الأفعال، فنوزع 18 فعل أو 18 عمل من أعمال الحج على 1800 دينار، فيصير العمل الواحد 100 دينار. هو أتى بأول عمل الإحرام، أحرم وسار في الطريق، لكنه قبل أن يدخل الحرام توفاه الله. حينئذ نقول لورثته أو لوليه: أنتم تستحقون 100 دينار، لأن مثلا وليكم أو الشخص الذي يتعلق بكم الذي هو الأجير أتى فقط بالإحرام، وهو مستأجر على أداء أفعال حج التمتع. الصورة الثالثة اللي ذكرها الشهيد الثاني بقوله: أو مطلقا. شنو أو مطلقا؟ بمعنى أن الإجارة مطلقة، لم يقيدها ولي الميت بأداء أفعال الحج ولا بأداء الحج ونفقات الذهاب والعود. إنزين، إذا هي مطلقة، لو مات الأجير قبل الإحرام، هنا وقع الكلام بين الأصحاب أن الإجارة للحج إذا كانت مطلقة هل يدخل فيها نفقات الذهاب والرجوع أم لا تشمل نفقات الذهاب والرجوع؟ اختلفوا في ذلك على قولين. بعضهم ذهب إلى أن انصراف الإطلاق إنما هو يكون إلى خصوص أداء أفعال الحج. ليش؟ لأن الإجارة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني قال له: أريدك، آجرتك لتحج عن أبي، لتحج عن أبي. يعني شنو؟ يقول الإطلاق ينصرف إلى خصوص أداء أفعال الحج. لو قلنا بهذا القول، لو مات قبل الإحرام لا يستحق شيء من الأجرة، لأنه لم يأتي بشيء من أفعال الحج. القول الثاني ذهب إلى أن الإطلاق، وشوفوا شوفوا الفرق، شنو الإطلاق يقتضي؟ يقتضي دخول أجرة الذهاب والرجوع على نحو الجزئية في الإجارة. يعني الإجارة مركبة من أفعال، الذهاب والرجوع تدخل في الإجارة على نحو الجزئية، فكما أن أفعال الحج أجزاء، الذهاب جزء والرجوع جزء. بناء على هذا القول، لو مات قبل الإحرام يستحق أجرة الذهاب وأجرة مقدار ما قطعه من الطريق. الشهيد الثاني يقول: هذه دعوى شمول الإجارة المطلقة لنفقات الذهاب والرجوع ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن مفهوم الحج عندما تقول آجرتك لتحج عن أبي، مفهوم الحج لا يشمل الذهاب والعود، بل هو ظاهر في نفس الأفعال الخاصة. حتى لو قلنا بأن الحج متوقف على الذهاب من باب أنه الذهاب واجب بالوجوب المقدم، طبعا دون العود، لأن العود ما لنا شغل فيه، لكن من يريد أن يحج لابد أن يذهب، فالذهاب يكون واجب بالوجوب المقدم. حتى لو قلنا هذا، أيضا الإطلاق ينصرف إلى أداء خصوص أفعال الحج. هذا هو رأي الشهيد الثاني. وبناء على ما ذكره الشهيد الثاني من أن الإطلاق لا يشمل إلا أفعال الحج، فلو مات الأجير قبل التلبس بالإحرام فلا يستحق شيئا من الأجر. طيب الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة، لكن الأجير يعرض له الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، فعلى القول بأن الإطلاق يدل على شموله لأجرة الذهاب والعود، هنا يستحق الأجير نفقات الذهاب والإحرام من الأجرة فقط. وعلى القول بأن الإطلاق منصرف إلى خصوص أفعال الحج الخاصة، الأجير وإن كان ما يستحق نفقات الذهاب إلى الميقات، لكنه من حين شروعه بالإحرام إلى موته قبل دخول الحرم يستحق هذا المقدار من الأجرة. الصورة الخامسة ذكرها الشهيد الثاني بقوله وإن كان عليه وعلى الذهاب، يعني إذا كانت الإجارة قد وقعت على الحج والذهاب لكن لا تشمل الرجوع، فلو مات الأجير قبل الإحرام يستحق بمقدار ما قطع من الطريق. الصورة السادسة نفس الخامسة لكنه يموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، هنا يستحق الأجير من الأجرة بمقدار ما أنفقه إلى أن عرض له الموت. الصورة السابعة اللي ذكرها بقوله وإن كان عليهما وعلى العود، يعني إذا وقعت الإجارة على الذهاب وأداء أعمال الحج والعود كما هو الغالب في هذا الزمان، من يستأجرونه من البلد يأخذ الإجارة على بطاقة الطائرة ذهابا وإيابا، فإذا كانت الإجارة قليلة لا تكفي لا يقبل الإجارة، فبالتالي هنا متعلق الإجارة ما هو؟ متعلق الإجارة هو الذهاب وأداء أعمال الحج والعود. فلو مات إذا بناء على هالصورة السابعة، لو مات قبل الإحرام فلا يستحق من الأجرة إلا بمقدار المسافة التي قطعها لا غير. الصورة الثامنة عين السابعة، والفرق بينهما أنه مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، في هذه الصورة يستحق من الأجرة بمقدار نفقات الذهاب إلى الميقات والإحرام ومقدار ما قطعه من الطريق باتجاه الحرم، وهذا طبعا في تعيينه لابد أن يرجع فيه إلى أهل وسائل النقل كي يعرف مثلا خرج بالسيارة من مسجد الشجرة وانتهى من البيداء ثم عرض له الموت، فنسأل أصحاب السيارات الأجرة من مسجد الشجرة إلى آخر البيداء كم تأخذون، يقولون مثلا 50 ريال، فبالتالي هذا أيضا يحتسب. بقيت صورة واحدة ما ذكرها الشارح، أنا أبي أذكرها حتى تكون في يعني يكون تتميم للفائدة ويكون في ذهنكم هذه الصورة. أحيانا يستأجر الأجير لتفريغ ذمة المنوب عنه، يعني هكذا الإجارة يقول آجرتك لتفريق ذمة أبي من الحج الواجب ب1000 دينار أو ب2000 دينار. طيب إذا كان هو مستأجر بهالعنوان، وطبعا لازم ما يقبل، إذا قبل هو ما دارس، لكن أكو بعض الناس يقبلون ما يدريش القضية، النائب نحن قلنا النائب إذا مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرام خب ذمة النائب تبرأ وذمة المنوب عنه أيضا تبرأ. لماذا تبرأ؟ لأنه على الفرض قد أفرغ ذمة المنوب عنه، حينئذ النائب يستحق تمام الأجرة. وأما لو مات قبل الإحرام أو بعد الإحرام قبل دخول الحرم فلا تبرأ ذمة المنوب عنه، وبالتالي لا يستحق شيئا من الأجرة. نطبق هذا المقدار، قال ولو مات قبل ذلك، يعني قبل الإحرام والدخول إلى الحرام، سواء كان قد أحرم، لأن مرات النائب يحرم ويقطع الطريق وفي الطريق يموت قبل أن يصل إلى مسجد التنعيم، سواء قد أحرم أم لا، يعني أنه مات قبل ميقات مثلا نفرض مسجد الشجرة، لم يصح الحج عنهما. وإن كان النائب أجيرا، حين مطلب جديد، وإن كان النائب أجيرا وقد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة، أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه، لأن الفرض أنه هو إما أحرم ولم يدخل الحرم أو لم يحرم، فبالتالي لا تبرأ ذمته ولا ذمة المنوب عنه. لا تبرأ ذمة النائب يعني شنو؟ يعني عليك أيها النائب أن ترجع الفلوس، ترجع الأموال إلى أصحابها، لأنك أجير لم تأتي بالعمل المستأجر عليه. يقول: فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة، هذا اللي أنا نبهت عليه الصورة الأولى والثانية، أو مطلقا، يعني كان الاستئجار على الحج وأطلق لم يقيد، وكان موته بعد الإحرام، استحق بنسبته. نسبة شنو؟ نسبته بنسبة الإحرام إلى بقية أفعال الحج. وأنا جبت مثال 1800 دينار، 5 أفعال لعمرة التمتع، 13 عمل لحج التمتع، عندنا 18 عمل، لو وزعناها على 1800 دينار كل فعل يستحق عليه 100 دينار، فبالتالي هو أتى بالإحرام فهو يستحق 100 دينار، لو كان قد قبض الأجرة فعليه أن يرجع 1700 دينار، طبعا مو عليه لأنه هو مات، على وليه أو على ورثته. وإن كان عليه، زين، يعني إلى على الحج وعلى الذهاب، استحق أجرة الذهاب والإحرام واستعيد الباقي، باقي الأجرة. وإن كان عليهما، زين عليهما يعني شنو؟ يعني الذهاب وفعل الحج وعلى العود، واضح؟ فبنسبته، يعني نسبة الفعل الذي أتى به إلى مجموع الأعمال من الذهاب والإياب وفعل الحج، لهذا قال: فبنسبته إلى الجميع. وإن كان موته قبل الإحرام ففي الأولين، أقول الأولين شنو هو؟ الأجرة لأعمال الحج خاصة أو أنه أطلق، فإذا مات قبل الإحرام لا يستحق شيئا. وفي الأخيرين، زين، يعني الصورة الثالثة والرابعة، الصورة اللي عين الأجرة للذهاب وفعل الحج، والصورة اللي عين فيها الأجرة للذهاب والإياب وفعل الحج، بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه، يعني من الأعمال المستأجر عليها. وأما القول، من هنا بعض الفقهاء شو بيقول؟ يقول الإطلاق أنه بلي يشمل الذهاب والإياب وفعل الحج. وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه، الذهاب يعني شنو؟ يعني الذهاب قطع المسافة بقصد الحج، إلى المجموع منه، يعني إلى الذهاب، يعني يلاحظ النسبة بين مقدار المسافة التي ذهبها وما تبقى من المسافة وبين فعل الحج والعود. ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة ففي غاية الضعف. لماذا أيها الشهيد الثاني؟ يقول الإطلاق، من وين تقولون أنه يشمل بلي الذهاب والعود وأفعال الحج؟ لا، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعال الحج. لما تقول حق واحد استأجرتك لتحج عن أبي، مفهوم الحج شنو؟ أفعال الحج، بعد بدايتها الإحرام، نهايتها النفر في يوم الثاني عشر أو الثالث عشر. من أفعاله الخاصة دون الذهاب إلى الحج. زين، إن قلت لا يمكن، أنت مثل ما تقول لشخص أنه أصعد على السلم، عفوا أصعد على السطح، يقول خو لابد أن أنصب سلم للصعود على السطح، يقول لا ما أريدك تنصب سلم، شلون أصعد على السطح؟ فبالتالي يقول دون الذهاب إليه، يعني ما يشمل الذهاب، وإن جعلناه مقدمة للواجب. أقول حطوا بالكم على هالمطلب، وإن قلنا بأن الذهاب واجب بالوجوب المقدمي أيضا لا يستحق، عفوا لا يدخل الذهاب في مفهوم الحج، وهذا واضح، لأن مفهوم الحج عندما تقول حججت يعني بدأت بالإحرام وانتهيت بآخر فعل من أفعال حج التمتع والعود. الذهاب ممكن تصور أنه مقدمة للحج، أما العود أصلا لا دخل له بالحج، والعود الذي لا مدخل له في حقيقة الحج وما لا يتوقف عليها بوجهين، يعني العود الحج لا يتوقف على العود بأي وجه من الوجوه، لا بالوجوب المقدمي ولا بغير الوجوب المقدمي. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.